بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا موضوع درس اليوم في الآية 28 من سورة آل عمران، وذلك بعد قول الله سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. نصركم الله عليهم ليقطع طرفا من الكافرين أو يكبتهم أي يذلهم ويقمعهم، فينقلبوا خائبين أي خاسرين. قال ابن كثير رحمه الله: أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: فينقلبوا أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا ما أملوا. قال ابن كثير: ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله، الحكم له سبحانه وتعالى. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله سبحانه وتعالى. إن قطع طرفا من الذين كفروا فبعزته وقدرته، وإن كبتهم فرجعوا خاسرين لم ينالوا خيرا فكذلك، وإن تاب عليهم فبرحمته وهو التواب الرحيم، وإن عذبهم فإنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل هم الظالمون. فإنهم ظالمون، فليس لك من الأمر شيء، لا في حكم الدنيا ولا في حكم الآخرة، بل الأمر كله لله. وهذه الآية من أقوى الأدلة على الرد على الصوفية ومن إليهم الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويستغيثون به ويسترزقون به ويتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة، وهذا مخالف لهذه الآية. فرب العزة يقول: ليس لك من الأمر شيء، أي إن الأمر كله لله. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل برسالة مهمته البلاغ، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ثم مضى إلى ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات ومضى إلى ربه وهو في حياة برزخية، فليس له من الأمر شيء وهو في الدنيا، فكيف يكون له من الأمر شيء وقد صار إلى البرزخ؟ وقول الله سبحانه وتعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قال ابن كثير رحمه الله ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، وهذا قد صار لطائفة منهم فأسلموا وحسن إسلامهم أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. فإذا هذه الجملة اعتراضية بين أقسام التي ذكرها الله عز وجل في حق الكافرين المقاتلين، فقال سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا. هذا القسم الأول، ليقطع طرفا أي ليهلك أمة، أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم فينقلبوا خائبين ما حصلوا على مرادهم، أو يعذبهم أو يتوب عليهم هذا القسم الثالث، أو يعذبهم هذا القسم الرابع. اعترض بين هذه الأربعة الأقسام بقوله: ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر لله سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا أن ينفذ ما أمره الله به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مطلوبا منه ومن أمته الجهاد في سبيل الله، وما يترتب على ذلك إلى الله سبحانه وتعالى من نصر أو هزيمة، فإلى الله سبحانه وتعالى. إن هزم جيش الإسلام فابتلاء يصبرون عليه، وإن نصر جيش الإسلام فإن الله عز وجل قد شرد بالكافرين من خلفهم فقطع طائفة منهم وأهلكهم ورد طائفة خائبين وتاب على طائفة وعذب أخرى في الدنيا والأخرى، فالأمر له سبحانه. ثم أورد في هذا المقام ما رواه البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر، فذكره بسنده إلى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعه يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو على بعض المشركين الذين آذوا أهل الإسلام والذين اشتدت وطاتهم على أهل الإسلام فاستضعفوهم من صناديد قريش: اللهم العن فلانا وفلانا. وهذا فيه أن قنوت النازلة يكون بعد بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، وقوله من الفجر ليس هذا للحصر، فقد جاءت الأدلة الأخرى في أنه قنت في الفجر وفي غيرها، وإنما هذا من ذكر بعض الأفراد وأولاها، ألا وهو القنوت في صلاة الفجر للنازلة. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية، وفي رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم أي على هؤلاء فأسلموا وحسن إسلامهم، فالأمر لله. وقد تكون حريصا على الانتقام من مجرم أو عاصي أو فاسق أو كافر، وذلك حق لك لما ترى من كفره أو أذاه، فتشتاط غضبا وغيرة على دين الله، والله عز وجل يخبر عنك أن هذا الذي تريد هلاكه سيتوب الله عليه ويقلع عما هو فيه ويعود إلى الإسلام إن كان قد ارتد، أو يدخل فيه إن كان كافرا، أو يحسن إسلامه ويصلح إن كان فاسقا، ولله في خلقه شؤون. وفي رواية هذا الحديث رواية أخرى وهداهم الله للإسلام، أنه كان يدعو على أربعة وهداهم الله للإسلام. في رواية على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم، في رواية أو في حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، أن يدعو على أحد أو أن يدعو لأحد قنت بعد الركوع. في بعض الأحاديث قنت يسيرا. قال وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، هذا دعاء لقوم. اللهم اشدد وطأتك على مضر أي على كفار قريش، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، هذا دعاء على قوم يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب ممن ردوا الرسالة وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة وربما قتلوا بعضهم، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي حديث أنس عند البخاري شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال وقد أسند هذا الذي علقه البخاري في صحيحه رحمه الله، يعني أنه قال حميد وثابت ثم أسنده في موضع آخر. وعن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وسمي من هؤلاء كما سبق صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، رباعية بفتح الراء وتخفيف الياء رباعية، لأن بعضهم يقول رباعيته وهذا خطأ، إنما هي رباعيته فتح الراء وتخفيف الياء في رباعيته وليست رباعيته. كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم هذا الانفراد. قد تقدم أن البخاري رحمه الله علقه ومسلم وصله. وفي مرسل قتادة من طريق مطر وهو ضعيف، وجاء عن معمر رواه عنه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه أي من أثر الضربة، فوقع وعليه درعان ظاهر بين درعين والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فجلسه ومسح عن وجهه فأفاق، ولم يقل معمر في روايته عن قتادة فأفاق، فجعل يمسح عن وجهه ويقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وهذا كما سبق أنه من الله سبحانه وتعالى بيان أن الأمر له وحده لا شريك له. وهذا البيان في هذه الأحاديث يقوي أن السياق في سياق غزوة أحد، لأن هذا الذي كان في غزوة أحد كما هو صريح في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفي غير حديث وفي الأحاديث الأخرى مطلق. فحديث أنس يدل أن السياق في قصة أحد، فيقوي ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من أن السياق سياق قصة أحد. وعلى القول الآخر الذي اختاره ابن جرير وابن كثير من أن قوله سبحانه وتعالى إذ تقول للمؤمنين، هذه كانت تمام الكلام على نصره للمؤمنين يوم بدر، وأن قوله ليس لك من الأمر شيء هذه الآية نزلت بعد، وأن قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين هذا في سياق ما كان في بدر، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أن هذه أنزلت في سياق أحد. فإن أمر إنزال القرآن كان في ذلك الزمن توقيفيا، وضع الآية موضع السورة المناسبة بعد الآية الفلانية، يعني بعد الآية كذا وفي سورة كذا، ثم قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا في تمام بيان أن الأمر لله سبحانه وتعالى، فإن الملك ملكه، فالأمر أمره سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا له، خلق له سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، يا خلقهم وهو ربهم يملكهم ويتصرف فيهم كيف ما شاء سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ممن هداهم للإسلام وطرقوا باب المغفرة بدخولهم في الإسلام وبالتوبة، ويعذب من يشاء ممن انحرفوا عن هذا الطريق واستحبوا العمى على الهدى، والله غفور رحيم، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فهو الغفور وهو الرحيم جل وعز. وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، قال في أي يوم كان ذلك؟ فيه قولان، أحدهما في يوم بدر قاله الحسن وقتاده والجمهور، والثاني يوم أحد قتل منهم 28 قاله السدي، والأول هذا هو الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى. طيب بقي قوله أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، هذا أيضا تابع لما قبله، وفي معنى يكبتهم 7 أقوال وكلها تدور على معنى الهزيمة والإهانة وأنهم لم يظفروا بمرادهم، فإنه ذكر من معاني يكبتهم يهزمهم، أي يهزمهم يصرعهم يهلكهم يخزيهم يلعنهم يظفر عليهم يغيظهم، كل هذه بمعنى. وقال ابن قتيبة في قوله يكبتهم قال أهل النظر يرون أن التاء في يكبتاء فيه منقلبة عن دال يكبتهم أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة، ومنه يقال فلان قد أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة كبده، والعرب تقول العدو أسود الكبد، ثم ذكر بعض ما يدل على ذلك. وفي قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قال في سبب نزولها 5 أقوال فذكر حديث أنس كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم يوم أحد فرد به مسلم من حديث أنس، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قوما من المنافقين فنزلت الآية روي عن ابن عمر، ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بسب الذين انهزموا يوم أحد فنزلت الآية فكف عنهم نقل عن ابن مسعود وابن عباس، هذا لم يذكره ابن كثير، وليس كذلك، ليس هذا القول بمتين إلا إذا قصد بذلك المنافقون فيكون راجعا إلى ما قبله لعن قوما من المنافقين، الرابع أن 70 من أهل الصفة يعني قصة أصحاب بئر معونة قصة 70 قتلوا جميعا، الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة ممثلا به قال له أمثلن بكذا وكذا فنزلت الآية قاله الواقدي، هذه كلها الدليل يدل على ما جاء في حديث أنس. وفي معنى الآية قولان، أحدهما ليس لك من استصلاحهم أو عذابهم شيء، أي الأمر لله. الثاني ليس لك من النصر والهزيمة شيء، الأول أقوى، ليس لك من الأمر شيء. نعم في مسألتهم فيما يتعلق بهم، لا في شأن النصر والهزيمة، وإن كان داخلا في العموم، لكن الألصق بالسياق ليس لك من الأمر شيء، أي في شأنهم من إهلاكهم وعذابهم أو استصلاحهم أو ماذا التوبة عليهم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، أو يتوب عليهم بأي شيء نصب يتوب، معطوفا على ما قبله، ليقطع طرفا إن الذين كفروا، أو يكبتهم، عطوف على ما سبق. يجوز النصب، قال على مذهبي، قال الفراء على مذهبي حتى، كما تقول لا أزال معك حتى تعطيني. نعم، إذن لا مانع من القول بأن هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذه إذا كانت في سياق أصحاب بدر فالأمر فيها واضح، أن هذا في ذكر تتمة الأقسام، أن الله تاب على بعضهم وعذب بعضهم، وإن كان في سياق أحد فتكون هذه الآية خارجة عن الآيات قبلها، لأن الآيات قبلها في الظفر والنصر، وهذه ليس لك من الأمر شيء لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل يوم أحد مما ابتلي به، فقام ودعا على صناديد قريش، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والله تعالى أعلم. يقول كيف الرد على من يستمر في القنوت في صلاة الفجر ويستدل بهذه الأدلة؟ هذه الأدلة قد بينتها أدلة أخرى، أن هذا كان في وقت، كما قال أبو هريرة قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك، وقنت يدعو للمستضعفين الذين كانوا بمكة حتى قدموا وفرج الله عنهم، فالقنوت إنما يكون للنازلة، وأما القنوت على الدوام والاستمرار فمحدث، كما قال نعم طارق بن هشام أي بني محدث، قال لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أكانوا يقنوتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، فالاستمرار عليه محدث، وحديث لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا لم يثبت، حديث أنس رضي الله عنه وليس بثابت، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله ما ذهبت إليه الشافعية، لكنه حديث ضعيف، والأصح منه ما جاء في الصحيحين من هذه الأحاديث التي تدل على أنه قنت ثم ترك. والله الموفق للصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.